الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى زوجاته وعلى ذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها الوصية العظمى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أيها المسلمون، بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم مبشرًا لأمته بالخير، محذرًا لها من الشر. وما مات صلى الله عليه وسلم وغادر هذه الدنيا إلا ودلهم على كل خير، وبين لهم طرقه وسبله وما يعين عليه. وما مات إلا وقد حذرهم من كل شر، وبين لهم عواقبه ونهاياته وما ينتظر فاعله عند الله يوم القيامة. ومما حذر منه صلى الله عليه وسلم وأكد عليه وأعاد القول فيه: داء عضال إذا تمكن من قلب المرء أفسد عليه أمر دينه ودنياه. ذاكم عباد الله هو داء النفاق. أجل، النفاق الذي يبغضه الله ويبغض أهله، وهو مع الأسف داء، وإن كان قديما ظهر منذ ظهور الإسلام، إلا أنه قد استشرى وكثر في هذا الزمن الذي قل فيه الاعتصام بحبل الله المتين. لهذا عباد الله، كثر الحديث عن النفاق في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في القرآن ما يزيد على 30 آية كلها تتحدث عن النفاق والمنافقين. أما الأحاديث التي جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج. والنفاق عباد الله على نوعين اثنين: النفاق الاعتقادي، وهو الذي يبطن صاحبه الكفر ويظهر الإسلام، وهذا عافانا الله وإياكم صاحبه ليس بمؤمن البتة، بل هو كافر، بل هو في أشد مراتب الكفر. ولهذا كان مصير أولئك المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأما النوع الثاني عباد الله فهو النفاق العملي، والذي يبقى معه أصل الإيمان،
لكن صاحبه يتصف بصفات المنافقين أو ببعض صفاتهم، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا النفاق وإن كان دون النفاق الأول وصاحبه في مرتبة دون الأولى، إلا أنه إذا تمكن من القلب واستقر في سويدائه ربما جنح بصاحبه والعياذ بالله إلى النوع الأول، فأخرج صاحبه من الإسلام بالكلية. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذا النوع، قال: فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال أي الصفات، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا والعياذ بالله. ولهذا عباد الله ينبغي لنا أن نكثر الحديث عن النفاق وعن المنافقين حتى لا نكون منهم ونحن لا ندري. بل إن المؤمن حقا من يخاف على نفسه النفاق، مهما بلغ من الصلاح والتقى فإنه يخاف أن لا يكون مع أولئك المنافقين. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصفوة المختارة من الخلق، هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ومع هذا كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق أشد الخوف. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. بل إن عمر، وما أدراك ما عمر المبشر بالجنة، ثاني رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق، هذا الإمام الملهم العظيم كان يخاف على نفسه من النفاق، فكيف بنا ونحن الضعفاء المهازيل المساكين؟ كيف لا نخاف على أنفسنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم له أمين سر وهو حذيفة، فكان صلى الله عليه وسلم يخبر حذيفة ويخصه من بين الصحابة بأسماء المنافقين: فلان منافق وفلان منافق. فما كان أحد يعرف من الصحابة من هم المنافقون إلا حذيفة رضي الله عنه. فكان عمر كثيرا ما يعترض لحذيفة ويقول له: أنشدك بالله، أعدني رسول الله من المنافقين؟ الله أكبر، عمر يقول هذا عن نفسه ويعترض لحذيفة في أماكن متنوعة ومتعددة: أنشدك بالله، أعدني رسول الله من المنافقين؟ فلما أكثر عليه قال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أبدا، يعني لن أخبر أحدا بعدك أبدا. وعن جبير بن نفير وهو من أصحاب أبي الدرداء رضي الله عنه قال: دخلت على أبي الدرداء وهو بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جلس يتعوذ بالله من النفاق. قال: فقلت له بعد أن فرغ من صلاته: يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ يعني ما أبعدك عن النفاق؟ فلماذا تكثر من الاستعاذة بالله من النفاق؟ ما أنت والنفاق؟ ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العابد الزاهد، قال: اللهم غفرا، اللهم غفرا اللهم غفرا. لا يأمن البلاء من يأمن البلاء. والله إن الرجل ليفتن عن ساعة واحدة فينقلب عن دينه. وقال أيضا: والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه أو انتزع منه فيفقده. والذي نفسي بيده ما الإيمان إلا كالقميص يتقمصه مرة ويضعه أخرى. وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق. نقي تماما من النفاق، إيمان كامل. وإنه ليأتي عليه أحايين وما فيه موضع إبرة من إيمان. أسأل الله العافية والسلام. وعن المعلى بن زياد قال: سمعت الحسن البصري يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو فيقول: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. كل هذا عباد الله يدل دلالة أكيدة على أن الخوف من النفاق هو من أخص خصائص المؤمنين. ولهذا فالحديث عن النفاق والمنافقين وصفاتهم ليس بدعا من القول، وليس أمرا جديدا، بل هو أمر ينبغي أن نعيده ونكرره مرارا. ولعلنا أن نأتي عباد الله على بعض صفات المنافقين، وهي كثيرة، بعض أهل العلم أوصلها إلى 30 صفة، كلها مستنبطة من كلام الله في القرآن الكريم وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. وسنأتي على بعضها، وإلا فالحديث والمقام لا يتسع للإتيان عليها جميعا. فمن صفات المنافقين، من أخص صفاتهم، الكذب. نعم، المؤمن لا يكذب، هكذا قاله صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ: المؤمن لا يكذب. الكذب صفة رديئة بذيئة لا يتخلق بها الكمل من الرجال. ولقد كان العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يفتخر افتخر بأنه لا يكذب، كما قال أبو سفيان حين مثل بين يدي هرقل قبل أن يسلم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف عن رسول الله إلا الخير، أحرج من هذا السؤال، وكان يود أن يقول شيئا خلاف الواقع لكنه لا يستطيع. لماذا؟ لأن أخلاقه تأبى عليه. فقال: والله لولا أن يعهد الناس علي كذبا لكذبت. وهو مشرك في ذلك الوقت، يأنف من الكذب. مما جاء في أخبار الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه كان في مجلس أحد خلفاء بني أمية، وكان عند هذا الخليفة سليمان بن يسار وهو من العلماء والإمام محمد بن شهاب الزهري. فالتفت هذا الخليفة وهو من بني أمية، وتعلمون أن بني أمية كثير منهم كان بينه وبين علي بن أبي طالب خلاف وخصومة، وربما بعضهم فجر في الخصومة. فالتفت إلى سليمان بن يسار فقال: يا سليمان، ما تقول في قول الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم؟ تولى كبر الإفك، وهو اتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا، رضي الله عنها وعن أبيه. الذي تولى هذا الموضوع وأشاع هذه الإشاعة، الذي تولى كبرها له عذاب أليم. من هو يا سليمان؟ قال: هو عبد الله بن أبي بن سلول زعيم النفاق. قال: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. قال الخليفة أعلم بما يقول. ما قال صدقت، كلامك صحيح واللي تقول هو الصواب، لا، إنما داراه قال أنت أعلم بما تقول، لكن هذا الذي عندي. ثم التفت إلى محمد بن شهاب إمام المحدثين فقال له: وأنت يا ابن شهاب ما تقول في هذه الآية؟ في من نزلت؟ قال: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، بل نزلت في علي بن أبي طالب. قال محمد بن شهاب: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو أن مناديا نادى من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثنا سعيد وعروة وعلقمة أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال الخليفة: هيجنا الشيخ، أغضبنا الشيخ. ثم قربه وأدناه وطيب لحيته وأكرم وفادته. إذن المؤمن لا يكذب، الكذب ليس من أخلاق المؤمنين، ولهذا فهو من أخص صفات المنافقين. المؤمن يترفع عن الكذب ولو كان مازحا. نعم، هكذا ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتنب الكذب في كل أمورنا حتى ولو في شأن المزاح. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة. ولعل المعنى هنا في وسط الجنة ليس في مكان متوسط، بل هو في خير أماكن الجنة، لأن الوسط من معانيه الخير. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا من خيار. قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولهذا بعض الناس يتساهل في أمر الكذب، أحيانا بحجة المزاح كما قلنا، وأحيانا من باب إضحاك الناس. المهم عنده أن يكون له حضور في المجلس، أو أن يزداد عدد متابعيه في حساب من حساباته. لا يهمه ماذا قال، من أين أتى بهذه المعلومة، بل ربما يختلقها اختلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذين النوعين: من كذب ليضحك القوم ويل له ويل له. وأما الذي يفتري الكذب ثم تنتشر كذبته في كل مكان، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الثابت في صحيح البخاري، في حديث الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم في المنام، ورأى عليه الصلاة والسلام حال الناس وهم يعذبون في حياة البرزخ في القبر والعياذ بالله، رأى أصنافا متنوعة. من ضمن من رأى قال: ورأيت رجلا يشرشر شدقه، الشدق هو طرف الشفة، يشرشر شدقه إلى قفاه، رجل واقف على رأسه بمثل الكلوب والحديدة يضعها في شدقه ثم يسحب شدقه إلى أذنه ويشرشر أنفه إلى أذنه وعينه إلى أذنه، ويفعل ذلك به في الجهة الأخرى، فإذا عاد هذا عاد هذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن هذا: من هو؟ فقال له الملك: هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الله أكبر، والله إن هذا هو زمانها اليوم. مع هذه الوسائل تنتشر كذبات وكلمات تبلغ الآفاق مشرقا ومغربا في بضع دقائق، وصاحبها يضحك بملء فيه ولا كأن شيئا حصل. المهم، كم دخل إلى قناتي، كم دخل إلى حسابي، كم رأى هذا المشهد وهذا الخبر من الناس، مسكين يستكثر من هذه التوافه ويستكثر من هؤلاء الذين سيكونون عليه يوم القيامة شهودا. يكثر شهوده الذين يشهدون عليه عند الله يوم القيامة. إنه والله أشد الحرمان وأشد الخزي فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم خشيته وتعظيم أمره، وأن يحفظ ألسنتنا من الوقوع فيما يسخطه. اللهم اجعلنا من الصادقين، واغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ومن صفات المنافقين عباد الله الفجور في الخصومة. إذا صار بينه وبين أحد نقاش ثم احتد هذا النقاش غضب، ثم أصبح ينبعث من بين شفتيه كل رديء من القول، سباب ولعن وافتراء. فإذا قيل له اتق الله قال اعذروني، أنا إذا غضبت ما أدري ما أقول. هكذا بكل بساطة، يعني أنت تغضب وغيرك لا يغضب، اعذروني. فيأتي بكلمات بذيئة وعبارات ربما أحيانا والعياذ بالله يكفر بها، ناهيك عن موضوع الطلاق وما يحدث في ذلك الوقت من بعض الأزواج بحجة الغضب. المؤمن هو من يكظم غضبه، فإن غضب لم يسمع منه إلا حق. هكذا حال المؤمن. أما المنافق فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم إن من علاماته قال وإذا خاصم فجر، أي فجر في الخصومة. وحين نتأمل عباد الله في واقعنا اليوم نجد مع الأسف الأسيف أناساً قد تخلقوا بهذا الخلق بصورة واضحة فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. الردود التي تكون على بعض الناس حينما يكتب تغريدة مثلاً، أو يتكلم بكلمة، أو يكون له موقف معين وينتشر، انظر إلى الردود في الأسفل، شيء مذهل، شيء مروع. كلمات تنبعث منها أبشع الألفاظ والعبارات. لماذا؟ لأنه اسم مجهول لا يعرفه الناس، فينطلق المسكين يتكلم وقد جعل الله أهون الناظرين إليه. الناس لا يعرفون هذا لقب، من هو؟ الله أعلم. رب العالمين، نعم الله أعلم. أفتخاف من الناس ولا تخاف من الله؟ تستحي أن لا يعرفك الناس وأنت تقول مثل هذا الكلام ورب العالمين يسجل عليك كل شيء؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا فالفجور في الخصومة ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو من أخص صفات المنافقين عافانا الله وإياكم. ومن صفاتهم، من صفات المنافقين الكسل في العبادة، التباطؤ إلى فعل الخير. قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، عمن لا يحضر الجماعة وصلاة الفجر تحديدا، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا هو من صفاته، أنه لا يحضر الصلاة، يتخلف عن الفجر، وبالذات الفجر. لماذا؟ لأنه قديما لم يكن هناك أنوار كما هو الواقع اليوم، فلذلك من حضر ومن غاب لا يدرى عنه. فهذا المسكين لأنه يفعل الشيء لأجل الناس يحضر في الصلوات التي يراه الناس فيه، أما إذا جاء وقت الظلمة العشاء والفجر لا يشهدها. قال ابن مسعود وما رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل، الرجل المؤمن الذي يعلم أن هذه الصلاة لها عند الله منزلة عظيمة، كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، ما يستطيع المشي، يمسك به عن يمينه رجل وآخر عن شماله، حتى الواحد لا يكفي، لا بد اثنين من شدة المرض ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم، هذا هو المؤمن. المؤمن هو من يبادر للطاعات، سريع لفعل الخير. السابقون السابقون أولئك المقربون. أما المنافق فهو المتباطئ. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم لقيام الليل، قالت رضي الله عنها: كان يثب وثبا. يثب إذا سمع الصارخ كما في بعض الأحاديث، يعني النداء الأذان، يثب يقوم كأن لا نعرفه ولا يعرفنا. إقبال على الطاعة. ليس الذي يتباطأ لا يأتي إلا على الإقامة أو على آخر ركعة، وربما فاتته الصلاة فلا كأن شيئا حدث، كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، كما جاء في الحديث. المؤمن إذا وقعت منه زلة أو فاتته طاعة فهو حزين متألم لما فاته من الخير. المنافق لا يعنيه الأمر شيئا. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله رحمة واسعة في أخبارهم عجائب في حرصهم على الصلاة، لأن هذا دليل الإيمان. ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: والله ما قربت الصلاة إلا كنت لها بالأشواق. اسأل نفسك إذا سمعت الأذان كيف حال قلبك؟ ينقبض أو يفرح ويسر؟ أنت أعلم بنفسك. إذا سمعت نداء الله يقول حي على الفلاح، حي على الصلاة، انظر إلى نفسك، إن وجدت انشراحا وسرورا فأبشر، فأنت على خير. سل الله الثبات وسله المزيد، وإن كانت الأخرى فراجع نفسك. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: والله ما أذن المؤذن، وكان من سكان المدينة، قال: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإيمان يفعل بأوليائه. فالله الله عباد الله، في الحرص على التخلق بأخلاق أهل الإيمان، والحذر الحذر من أن نكون من المنافقين ونحن لا نعلم. استعيذوا بالله من النفاق، أكثروا من ذلك في صلواتكم وفي كل وقت، وابتعدوا عن النفاق وعن المنافقين ومجالستهم، فإنها تورث القلب قسوة وتبعد العبد من ربه. اللهم أجرنا من النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين، ونسألك الإيمان والتقى يا رب العالمين. صلوا وسلموا على سيد المتقين وإمام الأولين والآخرين، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم خص منهم إخواننا في أرض الشام، اللهم إنهم في بلاء وشدة وكربة لا يعلمها إلا أنت، اللهم فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم أعذنا من النفاق والمنافقين، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وثبتنا على دينك، واختم لنا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم المعتدين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.